بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، السلام ورحمة الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما فرغ المصنف رضوان الله عليه من شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخل في مسألة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: الأمر الثالث في مراتب الإنكار، ومراتب الإنكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا، يعني على كل حال لا يشترط بشرط، يجب الإنكار بالقلب، وباللسان وباليد، ويجب دفع المنكر بالقلب أولا، يعني هذا له مراتب. المرتبة الأولى القلب أولا، كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية. الظاهر مراد منه ليس مجرد القلب، في داخل قلبه هو لا يحب، بل شيء يظهر للآخر، يعني المخاطب أو الفاعل للمنكر يعرف أنه لا يحب هذا الشيء، عنده كراهية. ولذلك يقول: إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية، يعني هذا الحالة القلبية يظهره. وكذا إذا عرف أن ذلك لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر، قد يكون هو يظهر انزعاجه من هذا الشيء، لا ينهاه بلفظ الناهي لا تفعل، ولكن يظهر عن استياءه من ما حصل. وإذا بهذا المقدار لم يحصل، كذا إذا عرف ذلك لا يكفي، عرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر، يعرض عنه، يخرج من المجلس مثلا، أو يولي ظهره إليه، أو يولي وجهه منه. ولذلك يقول: وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي، يعني مجرد إظهار الكراهية لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والحاجر، وجب واقتصر عليه، صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتجاوز أكثر من ذلك. إذا عرف أن الهجران يكفي، أن يخرج من المجلس هذا يكفي، فليفعل ذلك. ولو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان، يعني يقول له لا تفعل، ينكر هذا باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر، يعني لا يشدد في القول إلا إذا ما أثر درجة الدانية. مثلا الإمام عليه السلام يقول: كل شيء منك حسن جميل إلا واحدة، إفراؤك جمالك من هذا الرجل. هذا تعبير لطيف من إمام عليه السلام لإبراهيم الجمال، ولكن إذا لم يكتفي بهذا المقدار لابد يتشدد في لفظه وكلامه. ولو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر، ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز. إذا نهي المنكر لا يحصل لا بإظهار الكراهة ولا بالنهي اللفظي، عند ذلك يجوز له أن يضربه لرفع المنكر. ولو افتقر إلى الجراح أو القاتل هل يجب؟ قيل نعم، وقيل لا، إلا بإذن الإمام وهو الأظهر. يرى أن بالنسبة إلى ما إذا انتهى إلى الجرح أو إلى القتل لا يجوز إلا بإذن الإمام، ولكن بعض الفقهاء يقول لا يجوز حتى الجرح وأحيانا القتل. صاحب الجواهر رضوان الله عليه يعلق على كلامه ويقول: بلا خلاف، يعني هذا الثلاثي أمر لا خلاف فيه، بلا خلاف فيه، وثم بعد ذلك يذكر أربع روايات يستدل بها على هذا النقل، وكذلك نقرأ الروايات نستفيد منها أن محمد بن يعقوب، طبعا نحن نقرأ كل الرواية، أنه رضوان الله عليه يأتي بشيء يعني مورد الحاجة، ولكن أنا أظن أننا عندما نراجع الروايات علينا أن نراجع الرواية كلها، لأن كثيرا ما عندما نتقطع ونأخذ شيئا قليلا من الحديث من دون سابقه ولا لاحقه لا يفيد كما إذا نظرنا إلى كل الكلام، لأن كل كلام إذا كان شيء مسبوق له دخل أو لا أقل في جل الأماكن له دخل في فهمنا مراد الإمام عليه السلام، مضافا إلى أننا لماذا نبخل بذكر كلام الإمام عليه السلام ولا نبخل بكلامنا. عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن عبد الله، عن أبي إسمة قاضي مار، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فأنكروا بقلوبكم والفذوا بألسنتكم وسكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم فإن اتعدوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا، ليس طلبا للجاه وتنافسا لهذه الأمور، ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. هنا كذلك سهم الوسائل رضوان الله عليه قطع هذا الحديث، جاء جزء من هذا الحديث، ولعلنا لو راجعنا إلى المصدر إلى كافي فنستفيد أكثر. على كل حال، محل الشاهد في هذا الحديث أولا بالنسبة للسند، كما رأيتم سند ضعيف أولا بالإرسال عن بعض أصحابنا، وثانيا بشر بن عبد الله وأبي إسمة قاضي مار لم يوثقا، فعلى ذلك السند ضعيف، ولكن الدلالة دلالة واضحة. فأنكروا بقلوبكم والفذوا بألسنتكم وسكوا بها جباههم. الظاهر قبل ذلك كان شيئا منكرا الإمام عليه السلام هكذا يتكلم، وكذلك يقول في هذه المرحلة الأخيرة هنالك فجاهدوهم بأبدانكم، يعني لم يتعدوا ولم يرجعوا إلى الحق، فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا. هنا كذلك يذكر الجهاد بالبدن والبغض بالقلب، غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله إلى آخره. فعلى ذلك دلالته بالنسبة إلى مراتب الأمر بالمعروف أنه منكر واضحة حتى ينتهي إلى القتال والجهاد. وكذلك مما ذكر ما عن محمد بن الحسن قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء في كلام هذا ختامه. هذا كذلك في المجلد الوسائل المجلد 16 أبواب الأمر والنهي. هذا كذلك مرسلة رواه الشيخ رضوان الله عليه عن أمير المؤمنين، وهذا التعبير موجود في نهج البلاغة كذلك، ولكن دلالته واضحة. من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء. كذلك حديث آخر سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا غلب فجعل أعلاه أسفله. يعني يصير إنسان مغلوب القلب بأقل التعبير. رواية أخرى كذلك منها ما عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال: لقد أوحى الله إلى جبرائيل وأمره أن يخسف ببلد يشتمل على الكفار والفجار، فقال جبريل: يا رب أخسف بهم إلا بفلان الزاهد. هذا السؤال منه كان لأنه زعم أن هذا الزاهد مستثنى، أراد أن يأخذ الإذن، كيف أفعل كلها أفعل حتى هذا الزاهد؟ قال: مكنت له وأقدرته فهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وكانت يتوفر على حبهم في غضبي، يعني في موطن غضبي هو كذلك يحبهم. فقالوا: يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا الإمام، يعني سألوا عن الإمام عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه، فكيف بنا ونحن لا نقدر على إنكار ما نشاهده من منكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يؤمنكم عذاب الله. ثم قال: من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره. فعلى ذلك هذه الروايات وروايات كثيرة، ولو مثلا أسنادها ضعاف، ولكن مثل هذا المضمون كثيرا ما نراه في كلمات أهل البيت، مما نطمئن بأن هذا أمر موجود في عند الشارع وعند أهل البيت عليهم السلام، أن يكون منكرا للمنكر بقلبنا ويدنا، بلساننا ويدنا. طبعا هناك من كان ضعيفا يكتفي بالقلب، إذا صار أقدر من ذلك باللسان، وإذا كان أقدر من ذلك عليه أن ينكر المنكرات باليد. من ناحية أخرى، من ناحية إنفاق في مفردات المنكرات، في مفردات المنكرات أولا لابد أن نكتفي بحد الأقل، لأنه هذا إيذاء للمؤمن وتصرف فيه، إذا أمكن بلفظ لطيف فبكلام لطيف علينا أن نكتفي به، ثم إلى درجة أخشى من ذلك. وإذا لم يكتفي الكلام، يعني قبل الكلام إظهار الكراهية من وجهنا من آثار أخرى، وإذا لم يكتفي فباللسان، وإذا لم يكتفي ذلك فباليد. فهناك حركة من الأدنى إلى الأعلى في مقام التنفيذ، وتكليف من الأعلى إلى الأدنى في مقام الواجب، يعني الإنسان الذي لا يستطيع لا أقل عليه أن ينكر بقلبه، ولكن الإنسان الذي هو يستطيع أن يفعل ثلاث مراحل. هو بالنسبة إلى مفردات المنكرات لابد أن يكتفي بالأقل، إذا لم يكتفي ذلك ولم ينجح ولم يحصل المطلوب، إلى مراحل عالية من اليد وإلى ما ينتهي أحيانا إلى القتل بإذن الإمام مثلا. ثم يقول: فقالوا: يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا نقدر على إنكار ما نشاهده من منكر؟ فقال رسول الله: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمنكم عذاب الله. ثم قال: من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع، وإن لم يستطع بلسانه، وإن لم يستطع بقلبه، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كارم. روايات كثيرة ولا نقاش في المضمون، ولو أن الأسناد، هذه الروايات التي أشار إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه، كلها أسنادها ضعيفة. إنما الكلام ما الإنكار بالقلب، كلامنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف نجعل الإنكار بالقلب من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل هذا يصغ عليه النهي؟ الإنكار مجرد الإنكار بالقلب؟ بالنسبة إلى هذا الأمر فسروا بتفاسير مختلفة، فهؤلاء بيّنوا مثلا الشيخ رضوان الله في النهاية فسروا باعتقاد الوجوب والحرمة، قال المراد من الإنكار بالقلب والاعتقاد بالوجوب في المعروف، معروف الواجب، وبالحرمة في المنكر الحرام، أي يعتقد بذلك، لا يستطيع يفعل ولكنه يعتقد. الشهيد رضوان الله عليه في المسالك في شرح الشرائع هو يذكر كلاما، يعني نفس ما قاله شيخ رضوان الله في النهاية، ويضيف إلى ذلك ويقول هذا ظاهر من الإطلاق، من إطلاق العبارات التي أمرنا بالقلب، أراد بذلك الاعتقاد في مقام الاعتقاد. علام رضوان الله عليه في القواعد يقول كذلك الاعتقاد، ويضيف إليه عدم الرضا بالمعصية، أي يعتقد بأن الواجب واجب والحرام حرام، ما فعله فلان شرب خمره حرام، وكذلك يعرف يعتقد بحرمته ولا يقر به، إنكار بمعنى الاعتقاد بالحرمة. مضافا إلى ذلك عدم الرضا بالمعصية، ثم جعله هذا أول مرتبة من مراتب الإنكار القلبي، لعله أراد من ذلك أول مرتبة من مراتب الإنكار القلبي ما أشار إليه المحقق، أن هناك يمكن إنكار أكثر، إنكار القلبي بأن يظهر كراهيته لذلك، كما يخرج من مكان المنكر يخرج يظهر استياءه مما حصل. ثم وعن التنقيه تفسيره بذلك أيضا مع الابتهال إلى الله في إهداء المعاصي، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يذكر عن التنقيه، يعني عن فاضل المقدار رضوان الله عليه، تفسيره بذلك هذا التنقيه شرح تنقيه شرائع ليس شرحا للشرائع، شرح لتفسيره للعلامة رضوان الله عليه، ولكن هو نسب إليه أنه تفسيره بذلك أيضا مع الابتهال إلى الله تعالى في إهداء المعاصي. ولكن عندما نراجع إلى التنقيح، يعني هناك شبهة، وهو إنكار المنكر كيف يكون نهي عن المنكر، نهي شيء والإنكار شيء آخر، كيف جعلوا هنا من نهي عن المنكر، أن تنقيح رضوان الله عليه هو يذكر شيئا قبل ذلك ويبين أن الإنكار غير النهي، ليس من مصادر النهي عن المنكر إنكار المنكر بالقلب، بل هو شيء مستقل، لأن الإنكار بالقلب هو ليس لا يسرع عليه النهي، ويشكل عليه صاحب الجواهر رضوان الله في آخر المطاف على محقق رضوان الله على فاضل مقدار هذا الكلام الذي نسب إليه، ولكن عندما نراجع إلى التنقيح نرى أن كلامه في التنقيح هكذا: اعتقاد الوجوب ليس من الأمر والنهي في شيء، وأنكر ذلك، قال اعتقاد الوجوب ليس من الأمر والنهي في شيء، والتقسيم لمراتب الأمر والنهي لا يكون القلب منهما. بكل صراحة يقول ما جاء من التقسيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نقول النهي عن المنكر على ثلاث مراتب: قلبي ولساني ويدي. القلبي ليس من مراتب النهي، من مراتب الإنكار، ولكن ليس من مراتب النهي. اعتقاد، ولذلك هو عبر عن الاعتقاد ولكن لم يجعله من مراتب النهي عن المنكر، قال اعتقاد الوجوب ليس من الأمر والنهي في شيء، والتقسيم لمراتب الأمر والنهي لا يكون القلب منهما، على أن نقول اعتقاد الوجوب لا يكفي في وظيفة القلب. هو بعدما يقول أنه ليس من مراتب الأمر والنهي، ثم بعد ذلك يقول نعم الاعتقاد أمر واجب، ولكن لا يكفي أن نعتقد، ما ورد في الروايات ليس مجرد أن نعتقد هذا حرام، لا، مضافا إلى أننا نعتقد أنها حرام من وظيفة القلب، بل وظيفته الابتهال إلى الله بقلبه أن يوفق ذلك الشخص ويهديه إلى فعل المعروف والانتهاء عن المنكر، حتى يكون له مدخل في الأمر والنهي، وإن لم يكن منهما، يعني في بعض الأمر يقول هذا ليس من النهي عن المنكر، في آخر الأمر كذلك يقول وإن لم يكن منهما. ولكن يقول على كل حال الإنسان عنده وظيفة قلبية، وهذه الوظيفة ليست مصداق للنهي مستقل. رواياتنا أمرنا أن نعتقد التزاما عقليا بحرمة الحرام ووجوب الواجب، ولكن عندما نرى اتفق في الخارج شيء من المحرمات لابد أن نعتقد بحرمته، مضافا إلى ذلك نبتهل الله تبارك وتعالى أن يهدي فاعل المنكر حتى لا يفعل ذلك وينتهي المنكر. وبذلك يقول حتى يكون له مدخل في الأمر والنهي وإن لم يكن منهما، يعني في الأخير لا يشبه النهي عن المنكر شيء مستغل، ولكن يسب مسب النهي عن المنكر، لأنه يتمنى من الله تبارك وتعالى، يبتهل إلى الله تبارك وتعالى برفع المنكرات. فعلى ذلك كلامه رضوان الله عليه كلام دقيق، وما قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه نسب إليه الكلام لعله، بل ظاهر الأم أنه ما كان يرضى بذلك، ولم يقل، إنما قال هو ما اعترف بأن الاعتقاد من النهي عن المنكر وزاد عليه الابتهال، بل قال الاعتقاد ليس من النهي عن المنكر، ولكن هو واجب مستقل فعل قلبي يجب على كل مكلف، ولكن لا يكفيه هذا المقدار، بل مضافا إلى ذلك يجب عليه أن يتمنى من الله ويبتهل إلى الله لهداية فاعل المنكر حتى لا يعمل المنكر، يعني أن يكون إنسان لا يقف موقف الانحياد من المنكرات هو يفعل، فما شأني في ذلك؟ لا، لا بد أن لا يرضى بذلك، لا يرضى بذلك، يتمنى أن لا يتحقق المنكر في الخارج، ويتمنى أن فاعلي المنكر أن يترك الارتكاب المنكرات منهم. هذا في التنقيح مجلد الأول صفحة 594. نعم. وفي الكفاية صاحب الجواهر يقول بعدم الرضا بالفعل، ولعله للاستفادة من المنكر، يعني عبارة النهي المنكر بالقلب أو الإنكار بالقلب، يعني عدم الرضا بفعل المنكر في الخارج. هذا وبذلك كذلك ورد نصوص كثيرة أنه لا يجوز للإنسان أن يرضى بتحقق المنكر في الخارج، رواية كثيرة كذلك. هنا باب في وسائل الشيعة في عدم جواز الرضا بالمنكر، وذكر هناك روايات في هذا الأمر، الراضي بعمل قوم الفاعل للمنكر بالراضي به، والمعين له بالراضي به شركاء ثلاث، عبارات مختلفة وكثيرة. وكذلك هناك حديث ورد في الوسائل الشيعة في أبواب الجهاد العدو، أظن أبواب السادس، أن الإمام عليه السلام يقول مضمون الكلام هكذا: عندما يأتي إمام الحجة عليه السلام يقتل زراري قتلة الحسين عليه السلام، فيسأل السائل عن الإمام عليه السلام كيف وهذا الزراري ما ذنبهم، أن آباؤهم فعلوا ذلك، ما ذنب الزراري حتى يقتل الإمام الزراري؟ يقول الإمام عليه السلام: هؤلاء الذراري راضون بعمل آبائهم، بما أنهم أهل الرضا بعمل آبائهم فهم في المأتون، يعني هم على كل حال يقفون موقف العداء للإسلام وعدم الاستسلام لأمر الإمام عليه السلام، عند ذلك هم يستحقون القتل. وكذلك من التفاصيل الذي قالوا في ذلك البغض في الله، الحب في الله والبغض في الله، يعني يبغض المنكر في سبيل الله تبارك وتعالى. وكذلك روايات وردت حول هذا الأمر، مثلا أن أمير بعد والأحسنتم هذا كذلك هذا، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، فالذي راضي بهم هو ملعون، كما أن الفاعل ملعون مشارك في فعل الفاعل. يقول عمير بن عليه السلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. هذا الوجوه المكفهرة معناه نحن أن نكون مساء عما يحصل من المنكرات. وعن الصادق عليه السلام قد حق لي أن آخذ البريء منكم بذنب السقيم. سقيم من ناحية الدين. وكيف لا يحق ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تنهرونه ولا تؤذونه حتى يترك ما يهتمون بذلك. هذا يفعل ما يفعل وأنتم لا تبالون بذلك. كذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام لو أنكم إذا بلغتم عن الرجل شيء تمشيتم إليه فقلتم يا هذا إما أن تعتزلنا أو تتجنبنا وإما أن تكف عن هذا فإن فعل وإلا فاجتنبوه. يعني هذا من وظائفنا بالنسبة إلى أهل المنكر أن نمنعه ونطلب منه أن يعتزلنا. إذا ما فعل ذلك أن نحن علينا أن نعتزل منه وعند ذلك نحن لسنا معتومين. وقوله عليه السلام أيضا إن الله عز وجل بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلما انتهيا إلى المدينة فوجدا فيها رجلا يدعو ويتضرأ إلى الله تبارك وتعالى إلى أن قال. هذا كذلك قسم من الحديث رواه صاحب الجواهر في الجواهر. فعاد إهداهما إلى الله تعالى فقال يا رب إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرأ إليك فقال امضي إلى ما أمرتك فإن ذا رجل لم يتمعر أو لم يتغير. يتمعر بمعنى يتغير كذلك. في نهج البلاغة كذلك هذا النص موجود. وجهه لم يتمعر وجهه غضبا لي. يعني لا يلقي هذا الشخص بوجه مكفهر. على كل حال هذه الروايات هناك نذكر إن شاء الله غدا بعض إشكالات صاحب الجواهر رضوان الله عليه على هذه التفاصيل التي وردت حول الإنكار بالقلب أو النهي بالقلب وفيه فضائل إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا. نعم كيف؟ نعم نعم غدا يعني غدا بحث الفقه غدا إن شاء الله عندنا تفسير ويوم السبت إن شاء الله. لا كل الروايات ليست ضعيفة. هذا الروايات التي نحن ذكرنا وصاحب الجواهر استند إليها. وخصوصا هناك تقريبا يمكن أن تواتر معنوي لهذه الروايات. لا قرأنا مراتب. الآن قرأنا روايتين من رواياتنا. رواية ذكر من الداني إلى العالي وبالعكس. الرواية التي وردت من ترك المنكر بيده ولسانه وقلبه فهو ميت من الأحياء. والرواية التي قال مثلا أنت عليك أن باللاف إذا لم يؤثر فبالوجه وإذا لم يؤثر باللسان وإذا لم يؤثر فاضربه بالذات. ما معنى المرتبة؟ المرتبة قلنا المراتب عبارة عن القلب واليد واللسان واليد. لا لا إذا يعني إذا يكفي القلب فبالقلب وإذا لم يكتف القلب فباللسان من أول الأمر، بمجرد ما فعل شيء لا تضربه على وجهه، لا، أول قل إذا لم يترك ثم بعد ذلك أول بوجوه مكفرة إظهار الاستياء، ثم إذا لم يتأثر فباللسان، وإذا لم يتأثر باللسان تلك المراتب، يعني من الضعيف إلى الشديد، وإذا لم يؤثر فبعد ذلك يأتي دور اليد، باليد كذلك المراتب. لا، في الأحاديث، في الأحاديث، نعم، في نص الأحاديث جاء المراتب. هذه المراتب أنا لما ذكرت أحاديث كثيرة هنا، إنما كان هذا التعبير الذي في الحديث جاء. نعم، هذا التعبير. ثم قال: من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. هذا نص الحديث. كان في رواية أخرى، رواية كثيرة حول المراتب النهي. نعم، على كل حال إن شاء الله نبحث مفصل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.